من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في بقية روايات الترجيح وملاحظة المرجحات فيهم، في الباب تاسع من أبواب صفات القاضي، عنوانه صاحب الرسائل باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها. الرواية الأولى هي صحيح عمر بن حنظلة. الرواية الثانية هي عن طبعا هذا هاي الرواية ما فادر نقل الرواية، هي الرواية معتبرة سندا إلى محمد بن سنان عن نصر الخثعمي، الآن ما يحضر بباله. قال حال سامع، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف أن لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. هذه الرواية مفادها أنه نعم ثاني صحيح. خب خلينا نقرأ الثالثة بعدين نرجع الثانية ما دام قرأناها. مفاد الرواية الثالثة هي أن دائما المعلوم يحكم على المظنون، شيء طبيعي، المفروض ما كذا، وهذه نظام في الجمع أو نظام في تأويل الروايات، الأقوى دلالة أو مفادا يحكم عليه على ضمن الجمع الموضوعي، العلاج الموضوعي. الرواية الثانية في الباب صحيحة أبي عبيد الحداد المصححة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا زياد، هو زياد اسمه، زياد بن مدري أبو عبيدة الحذاء، زياد ثقة جيد. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قال: قلت له أن تعلم جعلت في ذاك. قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. قال: وفي رواية أخرى إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثمه. هذه الرواية محتملة لو أفتينا رجلا ما يتولانا بشيء من التقية، في تقية في الكلام يعني الإمام يتقي، وفي تقية في العمل، وهنا ظاهر تقية في الكلام يعني الإمام اتقى، ومع ذلك هو يلتزم بنفس حرفية ما أمره الإمام عليه السلام. فمع ذلك فيكون بالتالي مطيعا منقادا حتى في الكلام. لا، إذا كان ما عندي وجه صارف له، أي نعم ما عندي وجه صارف له، مع ذلك أنا ألتزم بما قال لي. تارة عندي شاهد على أن الإمام أعطاني من جراب النورة كما يقولون، خوف الصحيح أرفع اليد عنه بذاك الشاهد. أما تارة ما عندي شاهد، لكن هو في الواقع الإمام تكلم لي تقية، فيقول نعم يؤخر يؤجر بك. ولعل المراد التقية في العمل، التقية في العمل تصير لازمة. لو أفتينا رجلا ما يتولان بشيء من التقية لعل التقية في العمل. التقية في العمل يعني مو لا يعني مثلا الآن القرآن يقول إلا من شرح بالكفر صدرا ومن يكفر بالله كذا كذا كذا، إلا من شرح، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. هني كلام الله متقية، إنما هو يأمر بالتقية يعني العمل بالتقية. نفس تكلم الله ليس تقية، وإنما الكلام حول تشريع التقية. ففرق بين التقية في الكلام وبين تشريع التقية. بعبارة أخرى، التقية في التشريع غير التشريع في التقية، أو تشريع التقية، في فرق يعني. التقية في الكلام ليس هي التقية التي يشرعها الله، إنما الإمام يتقي يعني يخفي. دي غير التقية المعروفة أنه من عناوين الثانوية، يعني نفس الحكم التشريعي من باب التقية، يعني هو للتقية، موضوعه التقية. فيحتمل هذا التقية في العمل، والتقية في العمل نعم يلزم الإنسان العمل بها، وإذا تركها أثمها الجهل. الرواية الرابعة صحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. قال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هذا يحتمل معنى النسخ الاصطلاحي، ويكون بيان الأئمة عليهم السلام كاشف عن ورود ناسخ إما من النبي ولم يحفظه الصحابة والرواة والتابعين، ولكن أئمة أهل البيت مطلعين عليه، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أودعه للأئمة، هم بينوا الناسخ ولم يعرفوا الناس. يحتمل نسخ الاصطلاح بهاللحاظ بصورتين أو صور، ويحتمل المراد من النسخ تبدل الموضوع، تبدل الموضوع. ويستعمل في الروايات النسخ بمعنى تبدل الموضوع. النسخ في الروايات والآيات يأتي بمعاني عديدة وليس منحصرا في النسخ الاصطلاحي. أي مثل ينسخ الليل والنهار، ينسخ الآية يعني نفس المعنى، يعني تبدل الموضوع. لاحظ هذا نوع من الجمع بين الروايات، جمع موضوعي طبعا، علاج موضوعي. نديك الرواية موضوع هكذا، هذه الموضوع هي تركيز على العلاج الموضوعي. الرواية الخامسة في الباب موثقة سماعة. نعم يعني يزيل ويرفع. النسخ له معاني، النسخ نون سين خاء له معاني عديدة في القرآن والروايات. يسلخ الليل من النهار. هذه موثقة السماعة هي أولى الروايات الواردة في التخير في الباب أورد صاحب الصحيح، وسندها تام ومعتبر. نقرأها الآن دالة على التخير. قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عنه، كيف يصنعون؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. قال الكليني: وفي رواية بأي أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. هذه من روايات التأخير. خوم خدشة من ناحية السند لا يخدش فيها السيد الخوي، من ناحية الدلالة لكن يريد أن يخدش فيها السيد الخوي. يخدش فيها ماذا؟ يقول هذه الرواية مفادها على مقتضى قاعدة ولا صلة لها بالتخير في الأخبار المتعارضة. الوجه في ذلك عند السيد الخوي، وهو قال: لأنه هنا أحدهما يأمر والآخر ينهى، يعني المورد من موارد دوران بين الوجوب والحرام والحرمة، بين محظورين، وبين محظورين تلقائيا حكم مقتضى القاعدة عقلا هو التخيير. فإذا التخيير على مقتضى القاعدة لا لأجل التخيير في الأخبار. فهنا ليس مفاد هذه الرواية التخيير في الأخبار، إنما التخيير الذي هو مقتضى القاعدة، لأن دوران بين محظور بين أمر ونهي. ولكن في تأمل على خدشة السيد الخوي، وهذا التأمل يعني قوي وارد، تأمل قوي وارد. وهذا النمط من الإشكال سيأتي في عدة روايات التخيير يستشكل في دلالتها السيد الخوي بهذا النمط، إن المفاد بغض النظر عن تعارض الأخبار، المفاد هنا يقتضي التخيير. مثلا من يرد بالتخيير في الأخبار؟ مثل هذا النمط من الإشكال يعترض به السيد الخوي في عدة روايات دالة على التخيير، أن المورد الفقهي هو بحسب القاعدة يقتضي التخيير، لا ربط له بالتخيير في الأخبار. من هذا القبيل، من هذا القبيل من الإشكال يستشكل السيد الخوي في جملة من روايات التخيير دلالة. ولكن هذا الإشكال مدفوع، وهناك جواب لهذا الإشكال، ليس فقط جواب، يعني هذا الإشكال ليس في محله. الوجه في ذلك، تارة الإمام عليه السلام يبدي للسائل علاجا فقهيا في المسألة الفقهية، فإشكال السيد الخوي، اعتراض السيد الخوي لو كان مفاد الرواية ورواية التخيير التي ستأتي أنه عليه السلام في صدد بيان علاج في المسألة الفقهية مباشرة بدون المرور بالمسألة الأصولية، فقط المسألة الفقهية، لكان هذا الإشكال وجيه ومتين. ولكنه هو عليه السلام كما سنبين الآن قرائن في هذه الرواية والروايات الآتية الروايات الأخرى في التخيير، يبين العلاج من ناحية المسألة الأصولية، يعني التخيير في المسألة الأصولية مو التخيير في المسألة الفقهية. لتوضيح هذا المطلب، لأن هذا مهم بغض النظر عن الإشكال والجواب في نفسه، مهم أنه في فرق بين التخيير في المسألة الفقهية والتخيير في المسألة الأصولية. التخيير في المسألة الأصولية يعني حجة أن حجتين من حجج التي تم اعتبارها وتقريرها هاتين الحجتين نعم يبدأ فيهما حكم معين أو علاج معين أو ما شابه ذلك أو قل ضابط معين فيهما. هذا بحث في المسألة الأصولية، مثل أن يعالج الفقيه أو الأصولي أن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الأصل العملي، هذا علاج أصولي وليس علاج فقهي. علاج شنو؟ أصولي. يعني في المسألة أصولية تجاي تلاحظ ترتيب موجود في نفس المسألة الأصولية، حجية الدليل الاجتهادي متقدمة حاكمة واردة على الأصل العملي. هاي النوع الحكومة ليس حكومة في المسألة الفقهية، مثل الصلاة في البيت طوافون حكومة في المسألة الفقهية، أما تقديم الإمارات على الأصول العملية حكومة أو ورود في المسألة الأصولية مو في المسألة الفقهية. مثلا الآن تقديم العام على الخاص، تقديم العام على الخاص بالدقة مسألة أصولية، تقديم هذا مسألة أصولية مو مسألة فقهية. نعم نتيجة يأثر في المسألة الفقهية بس هو في نفسه مسألة أصولية. العام مقدم على الإطلاق أقوى، أيضا مسألة أصولية وليست مسألة فقهية، لأنه العلاج يبدأ من والتصرف والفذلكة أو أي مكان هي فذلكة من الفذلكات، معالجة من المعالجات تبدأ في المسألة الأصولية. نعم تذوب في النتيجة الفقهية، تؤثر في النتيجة الفقهية، هذا صحيح، بس هي ليست علاج ابتداء في المسألة الفقهية. وهذا الشيء يعني في بعض الموارد يكون خفيا، مثل العام والخاص. العام والخاص ابتداء تقول هاي بحث فقهي، لا بالدقة هو أصولي ينعكس على النتيجة الفقهية. عموم وخصوص هذا ليس حكم فقهي، عموم وخصوص هذا حكم أصولي، سعة وضيق ولم يجرى بحث الدلالة. فلذلك يجب أن نلتفت أنه التلازم مثلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، التلازم بحث أصولي مو فقهي، تلازمها نفس وجوب المقدمة نعم حكم فقهي، وجوب الشيء وحكم فقهي، تلازم لا وحكم أصولي. يعني الأصول هو يعني بهذا الأمر. طبعا هو هاي التمييز بين الأحكام في علم الأصول أو في المسائل الأصولية مع الأحكام في المسائل الفقهية في موارد يصير خفي، يعني التفكيك مثل الشعرة من مثلا من الطين طلع حمل كذا، يعني الذوبان والاندماج بين المسألة الأصولية والفقهية يكون جدا قوي بحيث يخفى على كل الباحث وما شابه ذلك. فالمقصود هنا هكذا، إذا هنا لما يسأل السائل عن صحيح مثال أحدهما يأمر الآخر يأخذ، ليس كلامه في الأمر وخصوص الأمر والآخر، سؤال السائل نهاية خبرين متعارضين ماذا صنع؟ فسؤال السائل مصب سؤال السائل وين؟ مو في المسألة الفقهية، أساس الإمام سلام الله عليه بيّن لي علاج فقهي، أصل سؤال السائل في المسألة الأصولية، إن كليهما ثقة كليهما كذا وخبران عنكما كذا، شوف كل بحث في المسألة الأصولية. مثال ذكر تطبيقي للمسألة الأصولية، أحدهما يأمره والآخر ينهى، لا أنه سؤال عن خصوص ده المورد الفقهي النوعي الفقهي، أنه أمر في أمر وفي حرمة، في وجوب وفي حرمة، ليس سؤاله ليس عن هذا، سؤال الكل عن ذلك، واتحاد الجواب والسؤال الجواب أيضا مصب هناك. في نكتة أخرى بعد نفيسة صناعية من الفتلات، هذه نكتة كلش نفيسة. شوف تحليل الاستدلال أو الاستظهار مهم، كيف أفكك بين المسائل الأصولية ومسائل الفقهية. أحد البحوث الصناعية المعقدة، ما الفرق بين حيثية المسألة الأصولية وحيثية المسألة الفقهية، أو ما هي الفارق بين ضابط القاعدة الأصولية والقاعدة، عبارات أخرى نفس المطلب. ما هو الفرق بين الحكم الأصولي والحكم الفقهي؟ نفس الكلام، نفس البحث. ما هو الفرق بين الموضوع الأصولي والموضوع الفقهي؟ نفس عبارة، خمس تسميات لمطلب واحد، شيء واحد. كيف الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية؟ هو شيء واحد. جيد، هذه نكتة نفيسة نلتفتها لرد جواب السؤال، وهي في نفسها أهم من البحث في المقام، لأن هي تسري في موارد عديدة يستفاد ويستثمر منها، بس هنا أيضا استثمار فيها. نقطة أخرى بعد لا بأس واحد يلفت إليها في هذا المطلب، أشار إليها الكبار ونفيسة ومهمة، أشار إليها الشيخ الأنصاري في الاستصحاب عن آخرين بعد، والمهم هي نكتة متبعة عند الأعلام، وهي ماذا؟ هي نستطيع أن نقول نكتتين بعد، مو نكتة واحدة، مو نقطة واحدة. النكتة على كل، النكتة الكبروية نقولها، أن الإمام عليه السلام العلم هو في موارد عديدة يذكرون علاج كبروي أو كبرى كبروية، مع أن مورد السؤال ليس صغرى لذي الكبرى، الراوي اشتباها قصورا غفلة جهلا ما شئت فعبر، بناء أن هذا المورد مصداق للكبرى. مع ذلك الإمام صلى الله عليه لأهمية الكبرى وبيان الكبرى وأنها فرصة لبيان الكبرى يبدي أولوية في إرشاد العباد وتبليغ المكلفين بتلك الكبرى، ولا ينبه عليه السلام إلى أن المورد ليس مصداقا للكبرى. لماذا لا ينبه؟ لأنه الكبرى في نفسها ذات أهمية كبيرة، هذه الصغرى الآن مصداق أو ليست مصداق، ليست ذات أهمية في الشرع. هذه تخربط الراوي تطبيقا، وما أكثر المكلفون الذين يعني يلتبس عندهم التطبيق، بس هذا مو ذات ملاك أهم عند الشرع. بيان النظري للشريعة أهم عند العلم عليه السلام الكبرى نفسه، لأن هذا صحيح السائل الآن سأل عن مورد ابتلاء أو كذا، مورد ابتلاء ليس لي شأن خطير وخطب عظيم في الشريعة بقدر الكبرى. الكبرى اللي هو نفس السائل هم طبق يسأل عنها ويريد يطبقها في المورد، فالإمام يبين له الكبرى. الكبرى عندها أهمية شرفية، يعني الكبرى هي بنفسها نفيسة وكذا. هذا النمط من بيانات العلم في روايات كثير، في الاستصحاب مثلا الإمام الراوي يريد يطبق الاستصحاب، يسأل عن الاستصحاب وغير، أو الإمام يطبق له الاستصحاب، يبين للاستصحاب في مورد الخلل في الصلاة، مع أن الاستصحاب إما لا يجري في خلل الصلاة عند الشك في الركعات في باب الصلاة، أو يجري بتعبد خاص في المصداق. المهم ما يجري باسترسال محض، كبقية موارد الاستصحاب. ومع ذلك الإمام يبين لنا الاستصحاب في مورد الخلل، خلل الصلاة، مو رواية ولا روايتين. هنا الإعلام قالوا تطبيق الاستصحاب تقية مثلا، لكن أصل الاستصحاب هو الإمام في صدد أهمية الاستصحاب أهم عنده من خلل الصلاة، أو أن بقية خصوصيات التطبيق الإمام ليس في صدد الاعتناء ببيانها، أهم شيء عند الكبرى. نفس الاستصحاب شيء مهم أهم من خلل الصلاة ومن كيفية تطبيق الاستصحاب في خلل الصلاة في الشك في ركعات هاي ذكر مفصل الشيخ الأنصاري في الاستصحاب، نفس مثال يعني مثال نفس الكبرى التي نحن فيها، أن ليس من الضروري الكبريات التي يبينها الأئمة عليهم السلام يكون مورد سؤال السائل مصداقا لها، وليس من الضروري أن الإمام ينبه، مو إضراب الجهل، إنه أهم لديه. أحيانا كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية التشريع ما بين كل التفاصيل، التفاصيل جزئيات، شلون يبقي المكلفين على جهل بالتفاصيل؟ إلى أن العلم بالأسس أعظم من التفاصيل. أنت تقول لي عائشة تروي تفاصيل في الأحكام، علمها زائد في التفاصيل، أسس الحكم أسس الدين ذاك صوب فاطمة مو صوب عائشة، أسس الدستور أهم من الفقه الوزاري، مدري الفقه البلدي، الفقه البلدي شيء والفقه الدستوري شيء، دور فاطمة الفقه الدستوري ده الجانب شيء آخر، دور الخمسة أصحاب الكساء الفقه الدستوري، دور الإمام الصادق التفاصيل، دور الإمام الباقر التفاصيل، الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري. أما الخمسة أصحاب الكساء أصل الاعتقاد، أصل المسار، منهاج أهل البيت، كربلاء غير كربلاء، صفين غير صفين، جمل غير جمل، شوف أصل المسار يخطوه. نعم بعد ما يصير المنهاج واضح الشعب على بقية الأئمة فرق في الدور. لذلك رواياتنا عن الخمسة أصحاب الكساء يعني في التفاصيل أقل من الإمام الصادق والباقر، هو شيء طبيعي منطقي، لأن الدستوري بيد الخمسة أصحاب الكساء هو بيد التسعة صلوات الله عليهم تابعون للخمسة، هذا الفرق ودورهم. هذا ليس صدفة، هذا بنيان تكويني واقعي. المقصود نرجع إلى نفس المطلب، أن شلون هذا البيان موجود هكذا هنا في بيان الأئمة عليهم السلام، عند بيان كبرى الاستصحاب أهم من تطبيقها في خلال الصلاة، أو الإمام في صدد بيان العلاج بين الخبرين المتعارضين أهم من أن هذا المولد الثاني تعارض ومتعارض، هذا المولد تعارض وليس بتعارض، أحدهما يأمر ويأخر عنها أو كذا. سيأتي روايات في التخيير متعددة، مثلا بين عام وخاص، عام وخاص تعارض، بس الراوي غفلة قصورا عند النبي عام معارض خاص، هذا مو مورد التعارض، والإمام ليس في صدد بيان العلاج الموضوع، إن هذا يا راوي أنت مشتبهني تفكر تعارض، هو في صدد بيان كبرى علاج التعارض أهم عنده من أن هذا المورد مورد للتعارض أم لا. هاي نكتة نفيسة لازم نلتفت لها، وهي أن الأئمة كثيرا ما في صدد بيان الكبرى ليس في صدد بيان الصغرى، الكبرى عندهم أهم من الصغرى، ومو بالضروري أن يرى نفسه عليه السلام ملزم أن يرفع الالتباس في الصغرى عند الراوي، لأنه يضيع المطلب، الكبرى أهم عنده، شلون يوضح لي الصغرى سين وجيم وزاوية منفرجة وزاوية قائمة وزاوية حادة، هذا بروح يضيع عند المطلب، خلي يلقى في الكبرى ويبثها في عموم المؤمنين أهم من أن صغراء الآن دقق فيها تثبت فيها ولا نكتة هي يعني. فإذا هنا نكتتان في الجواب عن إشكال السيد الخوي. النقطة الأولى أن جوابه عليه السلام في المسألة الأصولية وليس في المسألة الفقهية. النقطة الثانية لما الإمام عليه السلام بين لما لم يبين المسألة الفقهية؟ المسألة الفقهية صغرى مصداق مو ذات أهمية عنده عليه السلام بأهمية الكبرى. دي نقطتان صناعيتان نفيستان بغض النظر عن خصوص بحث التعارض تفيد في مواد عديدة وللكلام تتم في هذه الموثقة التي لم يقبل السيد الخوي غفلة في الدلالة نعاود ترصيف الدلالة. وصلى الله على محمد وعلى آله.